بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفرائض في شرح متن الرحبية لسبط الماريديني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ميراث الخنثى المشكل. قال رحمه الله: أقول كان ينبغي لمن وضع الترجمة أن يقول هذا باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل. يعني هذا الباب اشتمل على يعني هذه المسائل كلها، أحكام المفقود وأحكام الحمل بالإضافة إلى أحكام الخنثى. فقال كان ينبغي أن يوضع ذلك في العنوان، وفي بعض النسخ تجدون في العنوان يكتب فيه باب ميراث الخنثى والمفقود والحمل. قال: فإن الناظم ذكرهما أيضا، أو يفرد كل مسألة من المسائل الثلاث بباب، أو يعني بدلا من ذلك يقول باب الخنثى المشكل ويرد فيه الأبيات المتعلقة بالخنثى، ثم يقول باب المفقود ويرد ما يتعلق بالمفقود، ثم يقول باب الحمل ويرد ما يتعلق بالحمل. يعني قال: والخنثى المشكل قسمان، قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا. يعني له الأعضاء التناسلية يعني للذكر وللأنثى، وقسم له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه آلة من الآلتين. له يعني ثقبة أو فتحة يخرج منها البول لا تشبه يعني لا أعضاء الرجل ولا أعضاء المرأة. قال: وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا. النوع الثاني هذا مشكل لا يتضح ما دام صبيا، فإذا بلغ أمكن اتضاحه. إذا بلغ أمكن اتضاحه، يعني الذي ليس له أعضاء ذكوره وأنوثه، وإنما يعني له ثقب أو فتحة يخرج منها البول لا تشبه أعضاء الرجل ولا أعضاء المرأة، فهذا لا يتضح ما دام صبيا. فإذا بلغ أمكن اتضاحه. إذا بلغ إما يعني تظهر عليه علامات النساء، أو تظهر عليه علامات الرجال من نبات لحية مثلا وما أشبه ذلك، أو فيظهر عند البلوغ. قال: والأول قد يتضح وإن كان صبيا. أما الأول الذي له آلة الرجال وآلة النساء، فهذا قد يبول من آلة الرجال فقط، أو يبول من آلة النساء فقط، أو يكون بوله من أحدهما أكثر أو أسبق، أو فيستدل بذلك يعني حتى قبل البلوغ على ذكورته وأنوثته. وكما مر بنا في دروس الفقه يعني في العصر الحاضر يعني أمكن التأكد من ذلك، يعني لوجود يعني الفحص عن طريق الأشعة ونحو ذلك مما يكشف عن تركيب الأعضاء الداخلية، قد يكون له رحم أو يكون يعني الأعضاء الذكرية أو الأنثوية الداخلية قد لا تكون ظاهرة للناس، لكن عن طريق الأجهزة يمكن تحديد نوعه عن طريق ذلك، بالإضافة إلى إمكانية يعني الجراحة التي تصحح وضعه. قال: ولإشكالهما واتضاحهما علامات من البول والشهوة وغيرهما، ومحل ذكر ذلك وبسطه كتب الفقه. في كتب الفقه فيها تفصيل علامات التي يعرف بها إذا كان هذا الخنثى ذكرا أو أنثى. قال: والغرض هنا كيفية إرث المشكل وإرث من معه من الورثة حال إشكاله. الغرض هنا كيف يرث الخنثى المشكل وكيف يرث من معه من الورثة. قال: ولا يتصور أن يكون المشكل زوجا ولا زوجة لعدم صحة مناكحته. الخنثى المشكل لا يصح الزواج به، لكن إذا تبين جاز الزواج به، إذا تبين واتضح جاز يعني كما مر، لكن طول ما هو مشكل لا يجوز مناكحته وهو غير متبين هل هو رجل أو امرأة، لعدم صحة مناكحته. ولا أبا ولا جدا ولا أما ولا جدة، يعني الخنثى لا يمكن أن يكون أبا ولا جدا ولا أما ولا جدة، لأنه إذا كان كذلك معناه أنه اتضح نوعه، يعني اتضح نوعه. إذا كان أبا معناه أنه ذكر، إذا كان أما معناه أنه أنثى. لأنه لو كان واحدا مما ذكر لكان واضحا، والفرض أنه مشكل. أما الواضح فحكمه واضح مما سبق. إذا الخنثى اتضحت ذكورته خلاص عمل معاملة الذكور وورث إرث الذكور، إذا اتضحت أنوثته عمل معاملة الإناث. لكن الكلام هنا عن خنثى مشكل الذي يعني لم يتضح ويرجى اتضاحه عند البلوغ. فقال وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين. في يعني النسخة الصحيحة تحظى بحق القسم والتبيين، بعض النسخة مكتوب تحظى بالقسمة والتبيين صحيح؟ لا، هو الصواب تحظى بحق القسم والتبيين هكذا. بعض النسخ فيها تحظى بالقسمة وبعضها تحظى بحق القسمة، هذا يعني الوزن لا يكون مستقيما معها، يعني النسخة التي يكون بها الوزن مستقيما تحظى بحق القسم والتبيين هكذا. قال أقول إذا مات إنسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل، فيهم خنثى مشكل بين الإشكال أي ظاهر الإشكال، فيعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة، من ذكورة الخنثى وأنوثته، فيعطى كل واحد الأقل المتيقن عملا باليقين ويوقف الباقي إلى اتضاح حال المشكل فيعمل بحسبه أو إلى أن يصطلحوا. إذن الحكم هنا، وهذه طريقة الشافعية والتي أخذ بها المؤلف الإمام الرحبي رحمه الله، أنه يعامل الخنثى بالأضر وبقية الورثة بالأضر أيضا، يعني الخنثى نشوف نقدر أنه ذكر ونقدر أنه أنثى وأيهما أقل ونعطيه إياه، وبقية الورثة نشوف لو الخنثى ذكر أو أنه أنثى أيهما أضر عليهم ونعطيهم إياه، ونحفظ الباقي إلى حين اتضاحه، إلى حين اتضاحه فيعمل بحسبه أو إلى أن يصطلحوا، يعني قد لا يتضح ولكن يصطلحون فيما بينهم، لأن هذا المال يعني لا يخرج عنهم، فإما أن يتضح وإما أن يصطلح الخنثى ومن معه من الورثة على كيفية تقسيم هذا المحفوظ. ضرب مثالا هنا قال فلو مات عن ابن وولد خنثى مشكلة، رجل مات وترك ابنا واضح الذكورة وترك ولدا خنثى إما أن يكون ذكرا أو أنثى. طيب هنا نجعل مسألتين، مسألة على تقدير ذكورته ومسألة على تقدير أنوثته. لو قدرنا أنه ذكر يبقى الآن نصف نصف صحيح، يعني رجل له ابنان، لو قدرنا أن الخنثى هذا أنه ابن ذكر إذن له ابنان كل واحد له النصف. طيب ولو قدرنا أنه أنثى، أن الخنثى أنثى يبقى له إيه ثلث، وللآخر وللابن الذكر ثلثان، يبقى إذن الابن الذكر نصيبه ما بين نصف إلى ثلث، إما نصف وإما أن يأخذ إيه ثلثين، أيهما الأضر له؟ النصف، نعطيه النصف. والخنثى إما أن يأخذ ثلثا أو نصفا، أيهما الأضر له؟ الثلث. يبقى إذن إيه؟ نعطي للخنثى ثلثا لأنه الأضر له، ونعطي للابن الذكر نعطيه نصفا لأنه الأضر له، سيتبقى أما نصف وثلث يتبقى سدس. السدس هذا يحفظ لحين اتضاحه، إذا اتضح أنه ذكر نعطيه إياه، إذا اتضح أنه أنثى نعطي هذا السدس نكمل إيه نصيب الابن الذكر، إما أن يتضح وإما أن يصطلحوا، يصطلح هو وأخوه على هذا السدس، قد يصطلحان بدلا من حفظ هذا السدس يظل محفوظا أو كذا، يعني يمكن أن يصطلحوا على طريقة لتقسيمه لأنه لا يخرج عنهما. قال فبتقدير ذكورة الخنثى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية، لكل واحد منهما نصف المال، وبتقدير أنوثته يكون للخنثى الثلث وللابن الثلثان، فيقدر الخنثى أنثى في حق نفسه فيأخذ الثلث فقط، ويقدر ذكرا في حق الابن فيأخذ الابن النصف لأنه متيقن به. ويوقف السدس الباقي بينهما حتى يتضح حال المشكل أو يصطلح. لغاية كده واضح؟ طيب. قال: وعلم من مفهوم كلامه أنه لو لم يختلف نصيب الخنثى أو لم يختلف نصيب غيره ممن معه من الورثة يعطى نصيبه كاملا لأنه الأقل. يعني هو قال يعطى الأقل، طيب هو لو كان على تقدير الذكور أو تقدير الأنوثة نفس الشيء، يبقى الأقل هو نفس الشيء، ليس أحدهما أقل من الآخر، يبقى إذن يعطى نصيبه كاملا. ضرب مثالا لهذا، قال: فلو خلف أخا شقيقا وولد أم خنثى مشكلا، له أخ شقيق وله يعني ولد أم خنثى، الولد الأم الخنثى هذا لن يخرج عن احتمالين، إما أنه أخ لأم وإما أنه أخت لأم. طيب هل الأخ لأم والأخت لأم يختلف نصيبهما؟ لا، سواء كان أخا لأم أو أختا لأم سيأخذ السدس، والأخ الشقيق في الحالتين له الباقي اللي هو 5 أسداس، إذن نصيبه لا يختلف باعتبار ذكورته وأنوثته، فيعطى السدس كاملا ويعطى الشقيق 5 أسداس. قال: كان له السدس فرضا لأنه لا يختلف بذكورته وأنوثته وللشقيق الباقي. قال: ولو خلف بنتا، مثال آخر، ولو خلف بنتا وولد أبوين أو ولد أب، إما يعني شقيق أو شقيقة أو سيكون أخا لأب أو أختا لأب مشكلا، يعني ولد أبوين خنثى، يعني هو يقول لك يمكن بدل ولد أبوين خنثى أن تقول ولد أب خنثى، إما هذا وإما هذا. طيب إذن الآن عندنا لو أخذنا أنه ولد أبوين مثلا شقيق أو شقيقة، فعندك الآن بنت وولد أبوين خنثى، ولد الأبوين الخنثى هذا إما أنه أخ شقيق وإما أنه أخت شقيقة. طيب فللبنت النصف فرضا، البنت لها النصف فرضا، وللخنثى الباقي تعصيبا لأنه إما عصبة بنفسه أو عصبة مع غيره. يعني أنت لو قدرت أنه ذكر، فإذا المسألة بنت وأخ شقيق، كم نصيب البنت؟ النصف، والأخ الشقيق كم نصيبه؟ النصف. يبقى إذن لو قدرته ذكرا فالبنت لها النصف والأخ الشقيق الذكر له النصف. طيب لو قدرته أنثى، بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف أيضا تعصيبا، يسمى العصبة مع الغير. لو تذكرون لما قال الرحبي: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. الأخت ترث ما تبقى بعد البنت، فالبنت تأخذ النصف والأخت تأخذ الباقي. إذن الخنثى هذا سواء كان أخا شقيقا أو أختا شقيقة هو سيأخذ النصف، والبنت أيضا نصيبها لن يتأثر، هي ستأخذ النصف في الحالتين. فإذا نعطي للبنت نصفا ونعطي له للخنثى نصفا، ولا نحفظ شيئا لحين التبين، يعني لا يحتاج أن نحفظ شيئا إلى أن يتبين، نعطيه نصفه كامل. قال: ولو خلف زوجة وأما وولدا خنثى مشكلا وابنا، عندك زوجة وأم وولدا خنثى مشكلا، الخنثى المشكل هذا سيكون إما ابنا وإما بنتا وابنا. طيب بالنسبة للزوجة لها الثمن، نصيبها لن يتأثر، يعني عندك بعض الورثة نصيبهم لن يتأثر وبعض الورثة نصيبهم يتأثر. فبالنسبة للزوجة سواء الخنثى هذا كان ذكرا ولا أنثى، هي في كل الأحوال يوجد فرع وارث، يعني لأن في ابن ذكر هنا بين واضح، والخنثى هذا سواء كان ذكر ولا أنثى، هي المهم الزوجة لها ثمن لوجود فرع وارث في كل الأحوال. والأم لها السدس أيضا، يعني مقطوعا لها بهذا ومتيقنا، لأنه يوجد فرع وارث سواء الخنثى هذا كان ذكرا أو أنثى، المهم أنه يوجد أولاد فيوجد فرع وارث، فالأم لها السدس. قال: لأن فرضهما لا يختلف بذكورة الخنثى ولا بأنوثته. طيب إذن عندنا ثمن وسدس، المسألة تكون من كم؟ ثمن وسدس، نعم أقل رقم يقسم على 8 وعلى 6 24 صحيح؟ 24 فمسألة من 24 الزوجة لها الثمن اللي هو 3 والأم لها السدس اللي هو 4 3 و 4 7 كم يتبقى من 24 17 17 هذه المتبقية عندك إيه؟ ولد خنسة وابن ذكر. قال وللخنسة ثلث الباقي وللابن نصف الباقي. الباقي هذا اللي هو 17 على 24 نعطي الخنسة ثلثه ونعطي الابن نصفه. لماذا؟ لأن المتبقي هذا لو كان الخنسة أنثى يبقى يأخذ إيه؟ ثلثه والابن يأخذ ثلثاه يأخذ ثلثيه. ولو كان الخنسة ذكرا كان سيأخذ نصفه والابن يأخذ نصفه صحيح؟ فإذا نعطيه الخنسة نعطيه الأضر والابن نعطيه الأضر. الخنسة نعطيه الأضر لأنه نصيبه ما بين ثلث ونصف لا نعطيه الثلث بس هي مش ثلث المال كله ثلث المتبقي بعد نصيب الزوجة والأم فنعطي للخنسة ثلث المتبقي بعد نصيب الزوجة والأم والابن المتضح الذكورة نعطيه نصف المتبقي بعد نصيب الايه الزوجة والأم. طيب هنا عشان 17 نريد نصححها عشان نقول ثلث ال 17 ونصف ال 17 فتحتاج تصحيح فبدل ما المسألة من 24 نجعلها من هو قال يعني نكمل المسألة قال ويوقف سدس الباقي بينهما يوقف سدس الباقي بينهما. قال فمسألة ذكورته تصح من 48 ومسألة أنوثته تصح من 72. مسألة الذكورة تصح من 48 لأن نريد 17 نقسمها على 2 17 نقسمها على 2 فلا تنقسم فنضرب المسألة كلها في 2 فتصبح من 48 يبقى نصيب الأم السدس كنا بنقول 4 على 24 معناها 8 على 48 ونصيب الزوجة كان 3 من 24 يبقى معناها 6 من 48 والمتبقي 17 لكل ابن هيتبقى 17 في 2 نعطي 17 لهذا و 17 لهذا هذا لو على فرض ايه ذكورته لو الخنثى ذكر يبقى اذا مساله من 48 منها 8 للام و 6 للزوجه 8 و 6 يبقى كام حد يحسب معانا 8 و 6 14 كم متبقي من 48 34 اللي هي 17 لهذا و 17 لهذا حابين نستعمل حاضر حاضر ان شاء الله. طيب ومسألة أنوثته تصح من 72 اللي هي يعني ضرب 24 في 3 نضرب 24 في 3 فتصح من 72. قال والجامعة لهما 144 لتوافقهما بثلثي الثمن سنوضح ذلك إن شاء الله. طيب زوجة وأم نعم. طيب هنا إيه يقول زوجة نقول على هنا على تقدير الذكورة نقول على تقدير ذكورة الخنثى ماشي عندنا زوجة وأم والخنثى نقول ولد خنثى وابن. فالولد الخنثى هذا قدرناه أنه يعني أنه ابن إيه ذكر. طيب الزوجة لها الثم لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، فستة وثمانية والاثنين دول لهم الباقي، يعني الاثنين دول لهم الباقي، فتكون مسألة من 24. الثمن اللي هو ثلاثة والسدس أربعة والباقي 17. 17 هذه نريد نقسمها على عدد رؤوس اثنين، لأن الخنثى قدرناه ذكرا وعندك ابنين، تقسم 17 على عدد رؤوس اثنين، بين 17 والاثنين تباين، يبقى ناخذ عدد الرؤوس اللي هو اثنين ونضربه في 24 تكون من 48. زي ما ضربنا اثنين فوق نضرب في تحت، فنقول 3 في 2 و 4 في 2 و 17 في 2. 3 في 2 كم؟ 6. 4 في 2 8. 17 في 2 تطلع 34. 17 لهذا و 17 لهذا. واضح؟ هذا على تقدير ذكورته. طيب نقول على تقدير أنوثة الخنثى. نفس الشيء نقول زوجة وأم وولد خنثى وابن. الزوجة لها ثم والأم سدس وذول لهم الباقي، تكون مسألة من 24. ثلاثة أربعة ذول لهم إيه 17. طيب عدد الرؤوس هنا ثلاثة، ليه عدد الرؤوس ثلاثة؟ لأن الابن بسهمين والبنت بسهم واحد، فعدد الرؤوس ثلاثة. يبقى المسألة حتى تصح هنا تباين بين 17 والثلاثة، يبقى نضرب كل المسألة في ثلاثة تطلع 72. نصيب الزوجة 9 والأم 12، وهنا نقول للأنثى 17 وللابن 34. صحيح كده؟ المفروض لو تجمعهم يطلع 72. طيب الآن نريد مسألة جامعة، يعني الآن عشان كل واحد نعطيه أضر النصيبين، نعطيه أضر النصيبين، فنريد نعطي الخنثى أضر النصيبين، فالمقامات مش متحدة، هنا 72 وهنا 48، فنريد نوحد المقامات. فهو يقول لك الآن تشوف عندك العددين دول اللي هم 48 و 72. ما العلاقة بين 48 و 72؟ هل هي انظر باللي هي النسب الأربع، يعني هل تماثل ولا تداخل ولا توافق ولا تباين ولا كذا، يعني هل أحدهما يقبل القسمة على الآخر؟ لا. طب هل هناك عدد ثالث يقبلان القسمة عليه؟ نعم، وهو 24. يعني شوف أكبر عدد يقبلان القسمة عليه، فهما كلاهما يقبل القسمة على 24، يعني كل واحد منهم له يعني بينهما توافق بواحد على 24، زي كنا نقول توافق بالربع وبالنصف وكذا، هنا بينهما توافق بواحد على 24، يعني كل واحد من دول له يعني واحد على 24، أو بعبارة أخرى يعني يقبل القسمة على 24. واحد على 24 دي هو بيسميها ثلث الثمن، يعني ثلث الثمن، واحد على 24 هي عبارة عن ثلث الثمن. لما تشوف ثلث الثمن يطلع كم، لما تضرب ثلث في ثمن بتضرب الأرقام اللي تحت، ثلث في ثمن يطلع واحد على 24 هي اسمها ثلث الثمن. فقال لك بينهما توافق بثلث الثمن، هو استعمل عبارة بثلثي الثمن، يعني هذا له ثلث الثمن وهذا له ثلث الثمن، يعني كل منهما له ثلث ثمنين. فتاخذ واحد على 24 من 48 وتضربه في 72، أو واحد على 24 من 72 وتضربه في 48. يعني 48 على 24 بيساوي كم؟ 2. خلاص 2 دي 2 هي وفق ال 48، فتاخد وفق ال 48 اللي هو 2 تضربه في كامل ال 72. يعني لو خدت الطريقه ديت تقول 48 على 24 بيساوي 2، وبعدين نضرب 2 في 72 بيساوي 144. او تاخد وفق ال 72 وفق ال 72 وتضربه في كامل ال 48. وفق ال 72 اللي هو حاصل قسمتها على 24 اللي هو العدد الذي يقبلان القسمه عليه، فاللي هو ايه ثلث ثمنها يعني، فتاخذ ثلث ثمن ال 72 اللي هو حاصل قسمتها على 24. فهذه الطريقه الاولى، يعني هذه الطريقه رقم واحد. في طريقه ثانيه انك تقول ايه 72 على 24 يساوي 3، بعدين تأخذ الثلاثة تضربها في 48 تساوي 144. صحيح؟ فهذه تكون المسألة الجامعة. فإذا المسألة الجامعة عشان نوحد الايه المسألتين، ف 48 هنضربها في 48 هنضربها في 3، يعني هذه نضربها في 3 هتساوي 144، وكلها نضربها في 3، نقول 6 في 3 هتطلع كم؟ 18. و 8 في 3 24. 17 في 3 51. 51 يبقى من المسألة الجامعة هذا نصيبهم على تقدير الذكورة. وهنا نقول 72 في 2 بيساوي 144، وبعدين نضرب كله في 2، 9 في 2 18، 12 في 2 24، 17 في 2 كم؟ 34، و 34 في 2 كم؟ 68. يبقى إذن لما وحدنا المسألتين الآن أصبح المسألتين من 144، تقدر تقارن وانت مرتاح يعني، فتشوف نصيب الزوجة في تقدير الذكورة 18 من 144 وهنا 18 من 144، نصيبها واحد لا يتأثر. فمن المسألة الجامعة نعطي الزوجة 18 من 144. نصيب الأم في المسألة الأولى 24 من 144، وفي الثانية 24 من 144، نعطيها نفس الايه المقدار. نيجي عند الخنثى، على تقدير الذكورة كان هياخذ 51 من 144، وعلى تقدير الأنوثة ياخذ 34. أيهما الأضر؟ 34. نعطيه هذا، نعطيه الأضر. وبالنسبة للابن كان إما ياخذ 51 أو ياخذ 68، أيهما الأضر؟ 51. الآن المحفوظ اللي هو يعني لما تجمع هتلاقي يعني المسألة الجامعة هيكون فيها 18 و 24 و 34 و 51، هيتبقى لك شوية يعني شوية كم هيتبقى؟ هيتبقى 17. ف 17 من 144 هذا الذي يحفظ لحين تبينه، حين اتضاحه أو اصطلاحه. خلاص هذه الطريقة. نعم
نقدر نقول
أن
أصحاب الفروض يعني لا يتغير
فرضهم،
أصحاب الفروض يعني لا يتغير
نصيبهم. يعني في هذه المسألة بس في بعض الحالات بيكون أصحاب فروض يتأثر نصيبهم، يعني ممكن البنت مثلا بيكون لها إما نصف وإما شيء آخر، أو الزوجة مثلا، يعني في بعض الحالات بيتأثر النصيب. ممكن مثلا ترث اما بالفرض واما بالتعصيب، ترث فرض كبير وفرض اقل الى اخره. فلهذا يقول والجامعه لهما 144 لتوافقهما بثلثي الثمن، يعني كل واحده لها ثلث ثمن. قال للزوجه منها 18 وللام 24 وللخنثى بتقدير انوثته 34 وللابن 51 بتقدير ذكورة الخنثى والموقوف بينهما 17 زي ما حلنا. قال: وفهم من كلام الناظم أيضا أنه لو كان الخنثى أو غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يعط شيئا، لأن الأقل هو لا شيء. إذا كان في أحد الاحتمالين لا يرث نهائيا يبقى لا يعطى شيئا، لأن الأضر اللي هو إيه؟ صفر، لا يأخذ شيء. إذا في أحد الاحتمالين لا يأخذ شيئا يبقى لا نعطي. طيب ضرب مثالا هنا قال: فلو ترك ولدا خنثى مشكلا وعما، لو ترك ولدا خنثى مشكلا وعما، لأن رجل مات وترك ولدا خنثى وترك عما. طيب الولد الخنثى هذا لو كان ذكرا يبقى يأخذ كل المال، والعم محجوب لا يأخذ شيء. ولو كان الخنثى هذا أنثى سيأخذ نصف المال والعم يأخذ الباقي اللي هو النصف. إذن العم له احتمالان، احتمال أنه لا يأخذ شيئا واحتمال أن يأخذ نصف المال، يبقى الأضر له أنه لا يأخذ شيئا. والخنثى إما أن يأخذ نصف المال أو كل المال، يبقى الأضر له يأخذ نصف المال. يقول: فبتقدير ذكورته له الكل ولا شيء للعم، وبتقدير أنوثته له النصف فرضا والباقي للعم، فيقدر ذكرا في حق العم وأنثى في حق نفسه، فيعطى الخنث النصف، يعطى الخنث النصف ويوقف النصف الآخر بينه وبين العم. واضح؟ يعني احنا نعطيه الأضر في حقه ونعطي للعم الأضر في إيه؟ في حقه. قال: ولو خلفت زوجا وولد أخ خنثى مشكلا وعما، قل امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت ولد أخ خنثى، ولد الأخ الخنثى هذا عندنا احتمالان، إما أن يكون ابن أخ وإما أن يكون بنت أخ، إما أن يكون ابن أخ وإما أن يكون بنت أخ. طيب لو كان لو قدرنا أنه ابن أخ يبقى عندك زوج وابن أخ وعم، الزوج له النصف وابن الأخ له النصف الباقي والعم محجوب، لأن ابن الأخ أولى من العم، ده على تقدير ذكورته. طيب على تقدير أنوثته يبقى الزوج له النصف وبنت الأخ لا شيء لها والعم له الباقي، يبقى إذن الزوج هو نصيبه لا يتأثر، له النصف على كل الأحوال، سواء ولد الأخ هذا سواء كان يعني ذكرا أو أنثى هو الزوج نصيبه لا يتأثر، له النصف. وأما الخنثى فقال: والباقي للخنثى بتقدير ذكورته ولا شيء له بتقدير أنوثته، لأن بنت الأخ ساقطة فيكون الباقي للعم، فلا يعطى الخنثى ولا العم شيئا، لأن الخنثى نصيبه يتراوح بين لا شيء ونصف المال، والعم نصيبه يتراوح بين لا شيء ونصف المال، يعني الاحتمالان في حق الخنثى لا شيء أو نصف المال، والعم أيضا نفس الشيء لا شيء أو نصف المال. يبقى الحل هنا أننا لا نعطي الخنثى شيئا ولا نعطي العم شيئا، نعطي فقط الزوج الذي لا يتأثر نصيبه، والنصف الباقي نحفظه لحين اتضاح الخنثى يعني أو اصطلاحهما، ممكن يصطلح هو والعم على تقسيمه بطريقة بينهما لهما ذلك، لأن طالما الحق لا يخرج عنهما فإذا تراضيا عليه يجوز. قال: ويوقف النصف الباقي بينهما إن ظهر الخنثى ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم. طيب هنا في الحاشية يعني أفاد أيضا أن طريقة توريث الخنثى وبقية الورثة عند الحنفية، عند الحنفية الخنثى يعامل بالأضر في حق نفسه وبقية الورثة يأخذون الأكثر، يعني عند الحنفية الخنثى يأخذ الأضر وبقية الورثة يأخذون الأكثر. احنا مر بنا الرحبي رحمه الله الشافعي عند الشافعية الخنثى الأضر وبقية الورثة الأضر، وبقية الورثة الأضر، وعند المالكية يأخذ متوسط النصيبين، متوسط النصيبين يعني نقدره ذكرا ونقدره أنثى ونعطيه ما بينهما، نعطيه لا نصيب الذكر ونصيب الأنثى، نعطيه ما بينهما، واضح؟ وبقية الورثة أيضا يأخذون متوسط النصيبين، نقدر يعني ماذا يأخذون على تقدير الخنثى ذكرا وماذا يأخذون على تقدير الأنثى ونعطيهم المتوسط. هذا عند المالكية. الحنابلة كما قال عندهم إذا لم يرجى اتضاحه فكالمالكية، وإن رجي اتضاحه فكالشافعي. الحنابلة يقولون إن كان يرجى اتضاحه يبقى مثل المالكية، نعطيه إيه؟ إن كان يرجى اتضاحه مثل الشافعي، وإن كان لا يرجى اتضاحه فمثل المالكية. لا يرجى اتضاحه يعني كما لو بلغ خنثى، يعني أحيانا يبلغ ويظل يعني إما لا تظهر عليه لا علامات ذكورة ولا أنوثة، يعني لا يحيض ولا يعني يحصل له يعني علامات تشبه الإناث، ولا أيضا مثلا تنبت له لحية ولا يعني علامات الذكور، لا هذا ولا هذا، فإما لا هذا ولا هذا أو تظهر عليه يعني علامات الذكورة والأنوثة معا. فإذا كان لا يرجى اتضاحه، واضح؟ وكذلك أيضا هناك بعض الصور فيما لا يرجى اتضاحه، يعني اللي هو يكون مثلا مات صغيرا قبل أن يتضح أمره وخفيت العلامات ونريد يعني نعامله ونعامل بقية الورثة. فإذا كان يرجى اتضاحه يرجى كالشافعية، نعطيه الأضر ونعطي الورثة الباقين الأضر ونحفظ إيه يعني الفرق. وإن كان لا يرجى اتضاحه يرجى كالمالكية، نعطيه متوسط النصيبين والبقية يأخذون متوسط النصيب. الحنفية الخنثى يأخذ الأضر والبقية يأخذون الأكثر. قال واحكم على المفقود، هذا بإجمال يعني طبعا هناك تفاصيل يعني في المذاهب يعني في هذا يعني باختصار. يقول واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا، عندكم كان ولا يكون؟ النسخة اللي فيها إن ذكرا يكون أو هو أنثى، هذه الأصح يعني، إن ذكرا يكون أو هو أنثى، خليها هكذا يكون يعني. فيقول واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى. قال الشارح أقول إذا مات إنسان وبعض ورثته مفقود بأن غاب عن وطنه أو أسر وطالت غيبته وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت. قال فاحكم على هذا المفقود بالحكم الذي حكمت به على الخنثى، وهو أن تقسم المال بين الحاضرين على الأقل المتيقن. هنا نفس طريقة توريث الخنثى بس لكن التقديران هنا هما تقدير حياته وتقدير موته. احنا كنا في الخنثى تقدير الذكورة والأنوثة، لكن هنا تقدير الحياة والموت. المفقود يعني له احتمالان، إما حي وإما ميت، فنقدره حيا ونقسم المال، ونقدره ميتا ونقسم المال، ثم نعطي كل وارث إيه الأضر له، شوف احتمال الحياة واحتمال الموت أيهما أضر لبقية الورثة ونحفظ له نصيبا. قال فاحكم على هذا المفقود بالحكم الذي حكمت به على الخنثى، وهو أن تقسم المال بين الحاضرين على الأقل المتيقن، وذلك بأن تقدر حياته وتنظر فيها وتقدر موته وتنظر فيه، فمن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته أعطه أقل النصيبين، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه في الحال كاملا، ومن يرث بتقدير دون تقدير لا يعطى شيئا. يعني أحيانا بعض الورثة لا يتأثر نصيبه بالمفقود، يعني مثلا ابنان أحدهما مفقود وزوجة، مثلا الرجل مات وله زوجة وله ابنان أحدهما مفقود، فالمفقود هذا سواء كان حيا أو ميتا هي الزوجة في كل حال لها الثمن، لأن طالما في ابن موجود على قيد الحياة مقطوع بحياته فهي لها الثمن، فسواء الابن المفقود هذا ظهر حيا أو ميتا هي نصيبها لن يتأثر، فالذي لن يتأثر نصيبه يأخذ نصيبه كاملا، والذي يتأثر نصيبه يعني الابن الحي هذا لو أخوه موجود يبقى الباقي إيه يقسم بينهما، لو أخوه مش موجود يبقى الباقي يأخذ هو السبعة أثمان كلها، فهنا نصيبه يتأثر فنعطيه الأضر على تقدير حياة المفقود، يبقى نعطيه إيه نصف المتبقي. قال ولا يعطى لورثة المفقود شيء لاحتمال حياته عملا باليقين في الكل. يعني هو المفقود هذا إما أن يكون وارثا وإما أن يكون مورثا، فإذا كان هو وارثا واحدا من الورثة فكما مر، يعني نقدر حياته ونقدر موته ونعطي لكل وارث الأضر ونحفظ له نصيبه إلى أن يرجع أو يحكم القاضي بموته، إما أن يرجع أو يتأكد موته أو يحكم القاضي بموته. هذا عندما يكون الخنثى يكون المفقود واحدا من الورثة، لكن عندما يكون المفقود هو المورث، يعني هل نقسم مال المفقود ونعتبره ميتا ونقسم ماله على ورثته؟ قال لا، يعني المفقود يبقى في حكم الحي، لا يقسم ماله على ورثته لأنه في حكم الحي إلى أن يعني يتأكد موته أو يحكم القاضي بموته أو يرجع فيتأكد أنه حي. يعني هذه الاحتمالات، يعني إما يرجع ويتأكد أنه حي أو تأتي أخبار أكيدة بأنه مات، يأتي الشهود يشهدون أنه مات ويؤكدون ذلك، أو يحكم القاضي بموته إذا لم يعني يعرف هل هو حي أم ميت، والقاضي يحكم بوفاته، حينئذ يقسم ماله. قال ويوقف الباقي إلى أن يظهر حاله، يعني يأتي حيا أو يتأكد موته أو يحكم قاض بموته اجتهادا. قال مثاله مات وخلف ابنين أحدهما مفقود، فللابن الحاضر النصف لاحتمال حياة المفقود ويوقف النصف الآخر. يعني رجل مات وترك ابنين أحدهما مفقود، الابن الموجود يعني هو إما أن يأخذ نصف المال أو كل المال، لو المفقود ميت يبقى الابن الموجود يأخذ كل المال، لو المفقود حي يبقى الابن الموجود يأخذ نصف المال، إذا نصيب الابن يتراوح بين نصف المال وكل المال، يبقى نعطيه نصف المال ويوقف النصف الآخر لغاية ما يحكم في المفقود أو يتبين أمره. قال ولو خلفت زوجا وأما وأخوين لأبوين أو لأب أو لأم أحدهما مفقود، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخوين، قال إما أخوين شقيقين وإما أخوين لأب وإما أخوين لأم. طيب لو أخذنا على أنهما يعني على احتمال كونهما إيه أخوين شقيقين، يعني أخذنا المثال الأول هو يعني ثلاثة أمثلة بس هو إيه أراد أن يختصر، يعني هي ثلاثة أمثلة. المسألة الأولى زوج وأم وأخوين لأبوين أحدهما مفقود، المسألة الثانية زوج وأم وأخوان لأب أحدهما مفقود، الثالثة زوج وأم وأخوان لأم أحدهما مفقود. طيب الزوج كم نصيبه؟ النصف. والأم هنا نصبها لما الأخوان أحدهما مفقود، يبقى المفقود هذا لو كان حيا كانت ستأخذ إيه السدس، ولو كان ميتا تأخذ الثلث، لأن هل يوجد جمع من الإخوة أو لا يوجد جمع من الإخوة، فإذا قدرنا أنه يوجد جمع من الإخوة اثنان يبقى لهم تأخذ السدس، لو كان لا يوجد أخ واحد يبقى تأخذ الثلث. طيب والأخ الحاضر الموجود هنا يقول فللزوج النصف كاملا وللأخ الحاضر السدس سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم لعدم اختلاف نصيب الزوج ونصيب الأخ. يعني تلاحظون أنه يعني الأخ الموجود هذا يعني لو الأم أخذت سدسا والزوج أخذ إيه النصف، يبقى تبقى ثلث التركة، تبقى ثلث التركة. إذا هما كان أخوين شقيقين لهما الباقي اللي هو ثلث التركة لكل واحد سدس، إذا كان أخوين الأب لهما الباقي اللي هو ثلث التركة لكل واحد سدس، إذا كان أخوين الأم يرثان ثلث التركة أيضا لكل واحد سدس، بس في حال كونهما أخوين لأم يرثانه بالفرض، وأما إذا كان أخوين شقيقين أو الأب يرثانه تعصيبه. فيلاحظ هنا أن نصيب الأخ على تقدير الأخ الموجود على تقدير حياة المفقود، فنصيب الأخ لن يتأثر، نصيبه السدس. قال وللأم السدس لاحتمال حياة المفقود، يعني نقدر حياة المفقود ونعطي للزوج النصف وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأخ الموجود له السدس، ونحفظ سدس المال. قال ويوقف السدس الباقي، فإن ظهر المفقود حيا فهو له، المفقود إذا ظهر حيا يأخذ هذا السدس، أو ميتا إذا ظهر ميتا يبقى السدس هذا يروح لمين؟ للأم، لأن ما فيش جمع من الإخوة، يبقى الأم كانت تستحق الثلث في هذه الحالة، فيروح السدس هذا للأم، هذا ميراث المفقود. قال وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. قال أقول وهكذا حكم صاحبات الحمل وهن النساء الحوامل، فإن حملهن حكمه حكم المفقود، فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيا أو ميتا أو عدم انفصاله، ويعامل باقي الورثة بالأضر من تقادير عدم الحمل ووجوده وموته وحياته وذكورته وأنوثته وإفراده وتعدده، فيعطى كل واحد من الورثة اليقين ويوقف الباقي إلى ظهور الحمل. واضح؟ فهنا يقول إذا من ضمن الورثة حمل، إذا كان من بين الورثة حمل في بطن أمه، فنعطي كل واحد من الورثة الأضر على جميع الاحتمالات، نقدر الحمل حيا أو ميتا أو ذكرا أو أنثى أو واحدا أو متعددا، ونشوف أضر شيء لبقية الورثة ونعطيهم إياه، الشيء المتيقن الذي لا يمكن أن ينقصوا عنه، ويوقف الباقي إلى ظهور الحمل. ثم ضرب أمثلة، قال مثاله خلف زوجة حاملا فلها بتقدير عدم الحمل وانفصاله ميتا، يعني ممكن هي حامل، أحيانا يظهر أن الحمل كاذب أنها أصلا غير حامل، يعني بتقدير عدم الحمل، يعني ظن أنها حامل ثم تبين أنه لا يوجد حمل أصلا في بطنها، فحينئذ يعني هي نصيب الزوجة الحامل، يعني لو وضعت ابنا أو بنتا فنصيبها سيكون الثمن، وإذا اتضح أنها غير حامل أو وضعت مولودا ميتا يبقى في هذه الحالة ستأخذ الربع، يبقى نصيب الزوجة يتراوح ما بين الثمن والربع، فالأضر لها هو الثمن. قال فلها بتقدير عدم الحمل وانفصاله ميتا الربع، ولها بتقدير انفصاله حيا كيف كان، يعني ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى إلى آخره، فلها الثمن، فتعطاه ويوقف الباقي، يعني الشيء المتيقن لها أنها لا تنقص عنه هو الثمن، فتعطى الثمن ويوقف الباقي إلى أن يتضح كون الحمل حيا أو ميتا أو ذكرا. قال فإن ظهر الحمل ذكرا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا فالموقوف كله له أو لهم على عدد رؤوسهم إن تمحضوا ذكورا وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا المرأة وضعت الحمل هذا إذا وضعته ذكرا أخذ الباقي، الزوجة لها الثمن والذكر له الباقي، ذكرين أو ثلاثة أو خمسة ويأخذون الباقي ويقسمونه على عدد رؤوسهم. طيب إذا وضعت الحمل ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ظهر أنثى واحدة فلها النصف، أو أنثيين فأكثر فلهما أو لهن الثلثان، إذا ظهر أنثى واحدة أخذت النصف، ظهر أنثيين أو أكثر لهما الثلثان أو لهن الثلثان، والباقي لبيت المال المنتظم هنا عند الشافعية لأنهم لا يقولون بالرد، فالباقي يروح لبيت المال المنتظم أو يرد عليهم إذا لم ينتظم بيت المال، فيرد على البنات يعني لهن مثلا الثلثان فرضا والباقي ردا يرد عليهم. وهذا كله بشرط أن ينفصل الحمل كله وبه حياة مستقرة، وبه حياة مستقرة. وقد وضحنا في دروس الفقه موضوع الحياة المستقرة، أنه مثلا مثل أن يصيح أو يصرخ أو يتحرك حركة طويلة أو كذا. أما إذا كان اختلاجا يعني زي تشنج أو حركة قصيرة يعني لا تؤكد نزوله حيا، فهذا يحكم بأنه ميت يعني. قال: فلو ظهر ألا حمل أو ظهر ميتا أو انفصل بعضه وهو حي فمات قبل تمام انفصاله، قبل تمام انفصاله أو انفصل كله حيا حياة غير مستقرة لم يرث شيئا في جميع هذه الصور. لو ظهر أنه لا حمل، أن المرأة بها حمل كاذب يعني رحمها منتفخ وكذا لكن ليس فيه حمل، أو وضعته ميتا، أو انفصل بعضه وهو حي، خرج بعضه حيا لكن يعني بعد إخراج بقية بدنه كان ميتا، فمات قبل تمام انفصاله يعني قبل تمام خروجه من الرحم، أو انفصل كله حيا حياة غير مستقرة اللي هي يعني إيه باختلاج أو تشنجات عضلية أو كذا يعني لا يحكم بأنه حي، لم يرث شيئا في جميع هذه الصور ووجوده كعدمه، فيكمل للزوجة الربع ويكون الباقي في هذه المسألة لبيت المال المنتظم. المنتظم يعني الذي يجمع فيه المال بالعدل ومن جهة يعني كيفية تقسيم أموال بيت المال ومن جهة الإيراد والمصروف يعني من جهة موارده ومن جهة مصارفه يعمل فيه بحكم الشرع، فحينئذ يعني يعطى لبيت المال. وإلا إذا لم ينتظم بيت المال وفشى يعني الظلم وعدم انفاق الأموال بحق، فيعطى يعني قال لبيت المال المنتظم أو لذوي رحمه، يعني في حالة عدم وجود من يرد عليه بقى يروح لذوي الأرحام اللي هو مثلا يشوف لو له خالة ولا خال أو خالة أو عمة أو أحد الورثة مما لا يرث أبو أم أو كذا. قال: ولو خلف زوجة حاملا وأبوين فالأضر في حقهم كون الحمل عددا من الإناث حتى يدخل عليهم العول فتنقص فروضهم بسببه، لأن مسألتهم تعول من 24 إلى 27. عندك زوجة حامل وأب وأم، الأضر أن يكون الحمل والزوجة حامل وأب وأم، الأضر أن يكون الحمل أنثيين أو أكثر، أن يكون الحمل أنثيين أو إيه أو أكثر، بحيث يكون الحمل له الثلثان، لأن الحمل إذا صار له الثلثان والزوجة لها الثمن والأب السدس والأم السدس يبقى عندك كم؟ سدس وسدس وثم وثلثان. يعني أصل المسألة من 24 بس ما تيجي تجمع هتلاقي الثلثان اللي هما 16 على 24 وسدس وسدس يعني كده كملت ثلثان وثلث، يعني ثلثان وسدس وسدس كده اكتمل الواحد الصحيح، وفي ثمن زيادة اللي هو 3 على 24 فعالت المسألة إلى 27. فإذا الأضر أن يكون الحمل أنثيين أو أكثر، فهذا أضر شيء، فلأنه لما يكون الحمل إذا كان الحمل أنثيين أو أكثر معناها أن الزوجة لها 3 من 27 والأب له 4 من 27 والأم 4 من 27، فهذا أضر، لأنه لو كان الحمل مثلا ذكرا أو ذكورا فكانت الأم ستأخذ يعني سدسا كاملا والأب سدسا كاملا والزوجة ثمنا كاملا في هذه الحالة والباقي للابن أو للأبناء الذكور، فهنا تقدير الأنوثة هو أضر للايه لبقيه الورثه واحسن للاناث. وهذا يوضح انه مش دايما يعني الانثى نصيبها اقل من الذكر، يعني هنا الاناث نصيبهن اكبر من نصيب الذكور. فتعطى الزوجة والأبوان فروضهم عائلة ويوقف الباقي وهو 16 سهما إلى ظهور حال الحمل. يبقى نجعل المسألة من 27 ونعطي الزوجة 3 من 27 والأب 4 من 27 والأم 4 من 27 ونحفظ 16 سهما من 27 لحين ظهور حال الحمل، هل هو ذكر أو أنثى أو حي أو ميت. وأيضا هذه من مسائل الخلاف يعني بين المذاهب، ف يعني عند الحنابلة مر بنا أنه يقدر الحمل، نشوف تقدير ذكرين أو أنثيين ونعمل إيه بالأضر، لكن عند الشافعية بلا عدد، يعني لا نقتصر فقط على تقدير اثنين، يعني نقدر أقصى عدد، يعني ممكن لو كان أكثر من اثنين يتأثر النصيب، يعني نقدر أقصى عدد ممكن بغير تقدير عدد، يعني مثلا يكون ابن حي والآخر حمل، هنا لا نعرف نصيب الابن، يعني يوقف المال كله، لأن الابن هذا ممكن الحمل هذا يعني بالنسبة للابن لا نعلم إيه كم يكون نصيبه، يعني مثلا ترك زوجة حاملا وابنا، طيب الزوجة الحامل لها السم، طيب بس بالنسبة للابن عند الشافعية يعني ممكن الحمل هذا يكون 5 أبناء 7 أبناء 10 أبناء، يبقى نصيب الابن لا غير معلوم، ممكن يكون 1 على 10 1 على 7 يعني فيحفظ نصيبه، يعني لا يعطى شيء. لكن عند الحنابلة قالوا يعني جرت العادة أنه لن يزيد عن 2 فنقدره ذكرين أو أنثيين، فنجد تقدير ذكرين هو الأكبر، فنعطي الابن الموجود هذا نعطيه ثلث المتبقي، لأنه يعني من النادر أنه سيأخذ أقل من ثلث المتبقي. لو حصل حالة من هذه الحالات النادرة أن المرأة وضعت يعني 4 توائم ولا 5 توائم ولا كذا. نعم. فإذا يعني هذا حكم يعني عند الحنابلة بنقدر ذكرين أو أنثيين. وذكر هنا في الحاشية أنه عند المالكية توقف القسمة إلى الوضع مطلقا، سواء كان يرث على كل تقدير أو يرث على تقدير دون تقدير، يعني حتى الذي يرث على كل تقدير لا يعطى شيئا، يوقف أيضا. نعم إلى آخره. طيب قال باب ميراث الغرقى، نختم به إن شاء الله، هذا آخر باب يعني سريع إن شاء الله نختم به حتى ننهي الكتاب إن شاء الله. قال باب ميراث الغرقى، قال أقول كان ينبغي للمبوب، لأن وضع تراجم الأبواب أو عناوين الأبواب ليس هو الإمام الرحبي رحمه الله، وإنما بعض النساخ أو الشراح. فقال كان ينبغي للمبوب أن يقول الغرقى ونحوهم، لأنه ذكر حكم الغرقى والهدمة والمحروقين ونحوهم، ولهذا بعض النسخ يوجد فيها باب ميراث الغرقى والهدمة والحرقى. قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. قال الشارح أقول إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو بغرق أو بحرق أو في معركة قتال أو في بلاد غربة، هذه كلها أمثلة لمن ماتوا جميعا في وقت واحد، أو يعني لا يعلم أيهم مات قبل الآخر، ولم يعلم عين السابق منهما أو منهم، بأن علم أن أحدهما أو أحدهم سبق الآخر لا بعينه، أو لم يعلم سبق ولا معية، أو علمت المعية ونسيت. يعني هذه الصور كلها إيه حكمها واحد، يعني إما أنه يعني تأكدنا أنهم ماتوا جميعا في نفس اللحظة، سقط الجدار عليهم كلهم ماتوا في نفس اللحظة، أو تأكدنا أن أحدهم مات قبل الآخر ولكن نسي، يعني الناس عرفوا أن فلان مات قبل الثاني وبعدين جاءوا يتذكرون فنسوا وحصل عندهم تردد، أو علم أن أحدهم مات قبل الآخر ولكن على غير من غير تحديد، يعني لا يعلمون أيهم مات قبل الآخر، فإما يعني علم موتهم معا أو علم سبق أحدهم من غير تعيين لا يعرفون من الذي سبق، أو علم سبق أحدهم وتم تعيينه ثم نسي بعد ذلك وصاروا غير معروف، فالمحصلة النهائية أنهم ماتوا جميعا معا. ومثله الآن أيضا حوادث السيارات والطائرات والحروب وكذا إلى آخره، فأحيانا مثلا يحصل شيء فيموت بعض الأقارب جميعا في وقت واحد أو لا يعلم أيهم مات قبل الآخر. قال فلا تورث واحدا منهم من الآخر أو من الآخرين، بل اجعلهم كأنهم أجانب فيرث كل واحد منهم باقي ورثته. وهذه طريقة الجمهور وهي أسهل من طريقة الحنابلة. احنا مر بنا الحنابلة لهم طريقة اللي هو تقدير موت الأول وبعدين تقدير موت الثاني ونحل مسألة وبعدين نشوف نفرق بين المال الطريف والمال التلاد، المال اللي هو الجديد الذي ورثه ممن معه والمال القديم الذي ورثه من قبل إلى آخره. هذا شرحناه يعني في زاد المستقنع فلا نعيده يعني، لكن طريقة الجمهور والتي عليها المؤلف عدهم كأنهم أجانب، لا تورث زاهقا من زاهق. قال لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولم يوجد الشرط. قال فلو مات أخوان شقيقان أو لأب، أخوان شقيقان أو أخوان لأب، مات بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما، لم نعلم أيهما أسبق من الآخر، وترك أحدهما زوجة وبنتا وترك الآخر بنتين. عندنا أخوان شقيقان غرقا معا في وقت واحد، كان في مركب واحد وغرقت بهما المركب، واحد منهم له زوجة وبنت. يعني نفترض مثلا الأخ الشقيق الأول كان تركته مثلا 10,000 دولار، والثاني الشقيق الثاني تركته 100,000 دولار. الشقيق الأول مات وترك زوجة وبنتا، يبقى الزوجة لها إيه؟ لها الثمن والبنت لها النصف. هو قال وترك عما، هناك عم مشترك، يعني عم الأول هو نفس عم الثاني، فمسألة كل منهما أنه ترك زوجة، الأول ترك زوجة وبنتا وعما، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم له الباقي، فنقسم مثلا 10,000 هذه نقسمها على عليهم، يعني ممكن نخليها 8,000 عشان نسهلها، نقول 8,000، الزوجة لها الثمن اللي هو 1,000 والبنت لها النصف 4,000، ويتبقى كم 3,000 نعطيها للعم، هذه تركة الأول، وترك الآخر بنتين. قال وترك عم بالإضافة إلى العم، ترك بنتين وعم، قال البنتان لهما الثلثان، فلو فرضنا أن تركتها مثلا كانت 100,000 ثلثي 100,000 نعطيها للإيه خليها 90,000 مثلا عشان نسهلها، 90,000 فنعطيه 60,000 للإيه للبنتين كل واحدة 30,000 والباقي 30,000 نعطيه للعم، يبقى العم إيه ورث من الأول 3,000 ورث من الثاني 30,000، نصيب العم يطلع 33,000، والأول زوجته وبنته أخذوا إيه أمواله، والثاني بنتاه والعم أخذ يعني من هذا ومن هذا. قال فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئا، لا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئا، بل تقسم تركة الأول لزوجته الثمن ولبنته النصف ولعمه الباقي، وتقسم تركة الثاني لبنتيه الثلثان ولعمه الباقي. قال مسألة: زوج وزوجة وثلاثة بنين لهما، غرق الخمسة جميعا أو ماتوا معا ولم يعلم السابق منهم. زوج وزوجة وثلاثة أبناء لهم، وغرق الخمسة جميعا أو ماتوا جميعا. قال: وترك كل منهم مالا. هناخذ إيه مسألة كل واحد منهم. قال: وللزوج زوجة أخرى وابن منها. الزوج له زوجة أخرى وابن غير الثلاثة اللي ماتوا دول، هو له زوجة أخرى وابن من الزوجة الأخرى. يبقى إذن مال الزوج يروح لإيه؟ لزوجته وابنه. وللزوجة الغريقة ابن من غيره. قال: فلا يرث. الزوجة الغريقة ابنها من غيره يرث إيه؟ يرث ماله. قال: فلا يرث واحد من الزوجين ولا من الأولاد الثلاثة شيئا من الأخوين، بل مال الزوج ثمنه لزوجته الحية وباقيه لابنه منها، ومال الزوجة الغريقة لولدها من غيره. الزوجة الغريقة لها ولد غير الثلاثة اللي هو اللي ماتوا معها، لها ولد من إيه؟ من غير زوجها هذا، فمالها لولدها من غيره. ومال كل واحد من البنين الثلاثة سدسه لأخيه لأمه، سدسه لأخيه لأمه وهو ولد الزوجة. يعني الأولاد الثلاثة اللي ماتوا كل واحد منهم له أخ لأم وله أخ لأب، يعني أخ لأم وله أخ إيه؟ لأب. فأخوه لأم اللي هو ابن أمه، لأن الأم لها ابن والأب له ابن، صحيح؟ غير الأب له ابن من زوجة أخرى والأم لها ابن من زوج آخر. فإذا كل واحد من الأولاد البنين اللي ماتوا سدس تركته لأخيه لأمه والباقي لأخيه لأبيه. قال: وباقي ما قال: وهو ولد الزوجة الغريقة من غير أبيهم الغريق، وباقي ماله لأخيه من أبيه. قال: وقوله ولم يكن يعلم حال السابق، أي لم يعلم عين السابق. قال: وكذا يوجد في بعض النسخ، يعني بعض نسخ الرحبية البيت فيها بدل ولم يكن يعلم حال السابق يقول ولم يكن يعلم عين السابق، يعني لم يعلم أيهم مات قبل الآخر، يعني عين الذي سبق بالموت، يعني واحد منهم مات قبل الآخر ولا يعلم عينه، يعني من الذي سبق موته عن الآخر. لأنه لو عرفنا من الذي سبق موته أصبحت مسألة مناسخة. تعرفون المناسخات اللي هي إيه؟ لما يموت بعض الورثة قبل قسمة الميراث إذا عرفنا ترتيب موته. لكن إذا لم نعرف ترتيب موتهم أو عرف ونسي فحينئذ إيه؟ يدخل في باب الغرقى والهدم. قال: وخرج به ما إذا علم عينه واستمر علمه أو نسي فإنه يرثه من مات بعده في الصورتين، فيعطى لورثة من مات بعده نصيب مورثهم من السابق في الصورة الأولى، ويوقف المال كله في الصورة الثانية إلى تذكر عين السابق، لأنه غير مأيوس من تذكره. يقول: إذا يعني إذا علم يبقى هذا بيدخل في المناسخة، يعني إذا علم ترتيب من الذي مات قبل الآخر هذا يكون من باب المناسخة، المتأخر يرث الإيه؟ المتقدم. طيب إذا علم ونسي فيقول يحفظ إلى إيه؟ إلى أن يتذكر يعني من الذي سبق، يعني إذا كان غير، يعني لأنه غير ميؤوس من التذكر فيظل المال إيه؟ محفوظا إلى أن يتذكر. قال: وقوله قوم يشمل الرجال والنساء، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. هذه فائدة لغوية، يعني المؤلف يقول وإن يمت قوم بهدم أو غرق في الرحبية، فيقول هي قوم، يعني المقصود هنا رجال أو نساء، ليس المقصود الرجال فقط. وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، والقوم في الأصل الرجال دون النساء. قاله جماعة، جماعة أهل العلم قالوا القوم الرجال، لقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فجعل يعني القوم في مقابل النساء. قال: وقول زهير، زهير بن أبي سلمة قال: وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حسن أم نساء؟ يعني أقوم آل حسن يعني أرجال أم نساء؟ قال: وقالوا ربما دخل النساء فيه على سبيل التبع، يعني قوم هي أصلها معناها الرجال، ولكن يدخل النساء على سبيل التبع، لأن قوم كل نبي رجال ونساء. قالوا الدليل إيه؟ يعني قوم نوح وقوم هود وقوم صالح في كتاب الله تعالى ليس المقصود الرجال فقط، وإنما تشمل رجالهم ونساءهم. وقال جماعة من أهل اللغة: القوم يشمل الرجال والنساء، وهو ما أراده الناظم. قال: والهدم بالدال المهملة الساكنة الفعل، وبفتح الدال اسم للبناء المهدوم. لما تقول هدم، الهدم اللي هو الايه الفعل، واما الهدم فهو البناء المهدوم، يعني هدم زيد الدار هدما، فالهدم اللي هو ايه فعل الهدم يعني. واما اللي هو يعني مصدر ايه مصدر هدم يهدم هدما، واما الهدم فهو البناء المهدوم. قال: بكسر الحاء وفتح الراء. قال: والحرق بكسر الحاء المهملة وفتح الراء النار. يعني بعض الشراح يعني جعلها والحرق، يعني بمعنى المصدر، يعني اللي هو معنى الحرق. يعني لو قلنا الحرق يعني بنار. والزاهق الذاهب، يقال يعني عندي هنا في الحاشية قال غيره بفتح الحاء والراء والحرق. نعم، يقول: والزاهق الذاهب، يقال زهقت روحه إذا خرجت، أي ذهبت روحه. وقوله: فهكذا القول السديد الصائب، حشو يعني زيادة لا علاقة لها بالأحكام الفقهية. الخاتمة قال: فالحمد لله على التمام، حمدا كثيرا تم في الدوام، نسأله العفو عن التقصير، وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب، وستر ما شان من العيوب. قال الشارح: أقول لما ختم أرجوزته حمد الله سبحانه وتعالى على إتمامها كما افتتحها بالحمد. وقوله تم هو بالتاء الفوقية من التمام، أي كملا، وفي بمعنى الظرفية. قال: تم في الدوام يعني كملا، وفي بمعنى الظرفية، والدوام البقاء، أي حمدا كثيرا تاما دائما مستمرا. ثم سأل الله الكريم سبحانه العفو عن التقصير في الأمور، وأن يستره في الآخرة، وأن يغفر له ما يوجد من الذنوب، وأن يستر ما قبح من العيوب. والعفو هو ترك المؤاخذة صفحا وكرما، والتقصير هو التواني في الأمور، والستر التغطية، والأمل الرجاء، والمصير المرجع، والمراد به هنا يوم القيامة، يوم يرجع الخلق فيه إلى الله. والغفر الستر، والذنوب جمع ذنب، وهو الجرم بضم الجيم. وقوله شان من الشين، وهو القبح، ما شان من العيوب يعني ما قبح، أو من الشين الذي هو القبح. قال: والعيوب يعني ما شان يعني ما قبح، يعني ما قبح الإنسان. والعيوب جمع عيب، فالله يستقبل ذلك منه بمنه وكرمه. عندكم يستقبل ولا يتقبل؟ يتقبل، فليه يتقبل يعني. فالله يتقبل ذلك منه بمنه وكرمه، اللهم يعني يدعو أن يتقبل الله تعالى. قال: وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأماثل الأخيار. قال أقول ختم كتابه بالصلاة والتسليم بعد حمد الله تعالى كما فعل أولا في ابتداء الكتاب رجاء قبول ما بينهما. والمصطفى من الصفوة وهي الخلوص، والكريم بفتح الكاف على الأفصح ويجوز كسرها وهو نقيض اللئيم، والأنام الخلق والعاقب الذي لا نبي بعده، قال عليه الصلاة والسلام أنا العاقب فلا نبي بعدي. يشرح مفردات الأبيات واضح يعني. قال قال عليه الصلاة والسلام أنا العاقب فلا نبي بعدي. قال وآله بنو هاشم وبنو المطلب كما قدمناه أول الكتاب. يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله أي بني هاشم وبني المطلب. قال والغر بضم الغين المعجمة والراء المهملة هم الأشراف. الغرة هي مقدم الشيء يعني المقصود هنا الأشراف. والأماجد بالجيم جمع ماجد وهو الكامل في الشرف. والأبرار جمع بر يعني، فقال والبر هو ذو الصفات المحمودة. قال وقد كمل هذا الشرح المبارك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وتم بحمد الله تعالى، ونجيزكم بمتن الرحبية وشرحه إن شاء الله في نهاية. وبإذن الله تعالى إن شاء الله في يعني في الدروس القادمة كان لي أبيات يعني تتم على الرحبية الصغيرة كده، ممكن نأخذها في درس أو درسين في أحكام الرد وميراث ذوي الأرحام إن شاء الله متممة للرحبية بإذن الله تعالى.